هم الذين ايه هم الذين جعلوا له من انفسهم بدل له الطاعة وليس يعني لأنه بين ذلك وقال لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما أدركتكم ولا يعني قهرتكم. ثم يأتي تنبيه هنا يقول فإن قيل أثبت الله للشيطان سلطانا على أوليائه في آيات كقول هنا إنما سلطانه على الذين تولونه وقال إن عبادي ليس لك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فالاستثناء يدل على أن له سلطان على من اتبعه من الغاوين مع أنه نفى عنهم السلطان في آيات أخرى نفى السلطان عليهم في آيات أخرى كقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه رب من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا من علم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في ذلك. وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فالجواب ان السلطان الذي اثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه وذلك لوجهين. الاول ان السلطان المثبت له هو سلطان اضماره لهم بتزيينه والسلطان المنفي هو سلطان الحجه فلم يكن لابليس عليهم من حجه يتسلق بها غير انه دعاه فاجابوه بلا حجه ولا برهان واطلاق السلطان على البرهان كثير في القران الكريم. الثاني ان الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة ولكنهم هم الذين سلطوه على انفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه فلم يتسلط عليهم بقوه لان الله يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا وانما تسلط عليهم بارادتهم واختيارهم. اي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. واذا بدلنا ايه مكان ايه التبديل رفع الشيء مع رفع غيره مكانه فتبديل الايه رفعها بايه اخرى والأكثرون على أن المعنى نسخ آية من القرآن لفظا أو حكما بآية أخرى غيرها لحكمة بالغة تشير إليها بقوله تعالى والله أعلم بما ينزل يعني من ناسخ قضت الحكمة أن يتبدل المنسوخ الأول به. وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء المتقدمين كآية موسى وعيسى وغيرهم من الآيات الكونية الآفاقية بآية أخرى نفسية علمية وهي كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها ودرى على نظامه الفطري وذلك لاستعداد الإنسان وقتئذ لأن يخاطب عقله ويستطرق فهمه ولبه فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويزهد لها بها كما كان لمن سلف فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب وكون الكتاب بين الصدق ناصع القرآن ناصع البيان بالنسبة لمن أوتي العلم ورزق الفهم وهذا التأويل الثاني يرجحه على الأول أن السورة مكية يعني كما قلنا في تفسير قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل بها أبدا قول أول أن التسليم نقصد هنا النسخ هذا هذا القول يضعفه أن هذه السورة سورة النحل سورة إيه؟ مكية وليس في المكي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه منسوخ معنى الواقع تماما والإحسان ليس في المكي منسوخ بهذا المعنى من ثم أرسح التأويل الثاني وإذا بدلنا آية مكان آية بدلنا معجزة فكان معجزة يعني بدل ما كانت معجزات موسى وعيسى والأنبياء المقربين معجزات حسية كونية آفاقية بدلها بآية في القرآن الكريم معجزة علمية يعني تتوقف العقول والفهوم إلى كونها من عند الله سبحانه وتعالى في التبدل والتعقل كما ذكر. والمقصود أنه تعالى لما رحم العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم نسب الموحى إليه به إلى الاستراق رشدا للحق وعنادا للهدى وتوليا للشيطان وتعبدا لوسوسته وما ذاك إلا لجهلهم المتناهي. ولذلك قال هنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم إذا ينزل قالوا إنما أنت مفتر أنت تفتري هذا القرآن بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إما إن كان خطبنا بالتكفير لله يعني بل أكثرهم لا يعلمون فائدة لله أو إذا قلنا إن الآية هي القرآن الكريم بل أكثرهم لا يعلمون أن الله أنزله وأنه من عند الله حقا وصدقا. واعتراف قوله والله أعلم كان نزل بتوضيح الكفرة والتنبيه على كفار رأيه. ثم أمره تعالى بأن يرفع بالحق في شأنه أن يرفع بالحق في شأن هذا القرآن الذي يزعمون أنه مرسل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله أي هذا القرآن المنزول عليه بالآية نزله روح القدس يعني جبريل عليه السلام وضيف إلى القدس وهو الطهر كما يقال حاتم الجود وخسر وحاتم الجواد وزين الخير والخبر السيئ والرجل الصالح. وإنما أضاف الموصوف إلى مصدر الصفة للمبالغة في كثرة ملابسته له واختصاصه به والمقدس المطهر من الأدمات البشرية. وإضافة الرب إلى ضميره صلوات الله وسلامه عليه يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق للدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية بالحق أي متلبسا بالحق الثابت الموافق للحكمة التي اقتضاها دور عقله. الذين آمنوا أي ليثبت الذين آمنوا على الحق ونقض وساوس الشيطان وهدى وبشرى للمسلمين هذا تعريف بحصول أطباق هذه الصفات لغيرهم. أما غير المسلمين فلا يهتدون به ولا بشرى لهم. هذا بتفصيل طويل فنحن فقط أكثر شيء نتيجة ضيق الوقت نتجاوز ونطلب الإخوة أن يجتهدوا في الرجوع إلى التفصيل التنفيذي لهذه الآية الكريمة. قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول إن هذا القرآن الذي زعموا أنه استراء بسبب تكذيب الله آية مكان آية أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا فليس مفتريا له. وروح القدس جبريل ومعناه الروح المقدس أي الطاهر من كل ما لا يليق. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. وقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. وقال ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلى غير ذلك من الآية. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرسلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يخبر تعالى عن المشركين في قبرهم غير ما نقل عنهم قبل من المخالف الكنعان وكذبهم وبهتهم أن الرسول إنما يعلمه هذا كان يسوه من القرآن بشر. يعني بعدما قالوا إنما أنت مفتر في نسبة هذا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى فصل وغير أكثر أنهم يعني ينسبون القرآن إلى بشر يعنون رجلا أعجميا يقرأ في الكتب المتقدمة ربما يتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وإنما لم يصرح باسمه للإيمان لأن مدار خطئه ليس في نسبته صلوات الله عليه إلى التعلم من شخص معين بل إلى البشر كائنا من كان. يعني لم يقل عز وجل إنما يعلمه فلان اسمه لا القضية هي فلان أو فلان أو فلان إنما القضية أن هو مصدره بشري أم مصدره إلهي. فلذلك أرسل ذكر اسمه ليس هذه القضية أن يكون فلان أو فلان إنما القضية هل هو بشري أم هو كلام الله. فهذا هو السبب في الاختصار على في قوله إنما يعلمه بشر لم يصرح باسمه للإيذان لأن مدار خطئه ليس بنسبته صلوات الله وسلامه عليه إلى التعلم من شخص معين بل الخطأ الأكبر بنسبته إلى التعلم من البشر إنما يعلمه بشر كائنا من كان هذا البشر ثم أشار تعالى إلى وضوح بطلان أهلهم، لأن لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بين. وهذا القرآن الكريم لسان عربي مبين ذو بيان وفصاحة، ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا التنزيل وما حواه من العلوم فضلا أن ينطق به، فضلا أن يكون معجبا له؟ لو رجل أعجمي كواكب، رجل أعجمي يستطيع أن يذوق بلاغة هذا القرآن الكريم؟ حتى اللي كان المسلم نفسه الأعجمي لا يتمكن من تذوق بلاغة القرآن الكريم لبعد عن اللغة العربية. فالأعجمي أن له ذوق حلاوة بلاغة القرآن الكريم وما حواه من العلوم، فضلا عن ان يتنكد اللطف به ان ينطق العجمي بالقران، فضلا عن ان يكون هو معلما لافصح من نطق بالقران وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تبارك وتعالى: لسان الذي يرسلون اليه الاعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يرسلون اليه وقراءه يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول السلفي رحمه الله: ولقد قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما نعلمه بشر. أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن الكفار يقولون إن هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحيا من عند الله، وإنما تعلمه للبشر من الناس. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع فقال: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقوله: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يرويه عن غيره، يؤثر يعني ينقله عن غيره ويرويه عن غيره. وقوله: وليقولوا ترى، كما تقدم في سورة الأنعام. اختلف العلماء في تعليم هذا الفتر الذي زعموا أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان، فقيل هو غلام الفاكر ابن المغيرة واسمه لفظ وكان نصرانيا تأثم، وقيل اسمه يعيد عبد لبني الحضرمي وكان يقرأ الكتب الأعجمية، وقيل غلام لبني عامر بن لؤي، وقيل هما غلامان اسم أحدهما يسار واسم الآخر زق، وكان صيقليين يعملان السيوف، وكان يقرآن كتابا لهم، وقيل كان يقرآن التوراة والإنجيل إلى غير ذلك من الأقوال. وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم إنما يعلمه بشر، وقوله: لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي كيف يكون تعلمه من ذلك الفتر مع أن ذلك الفتر أعجمي اللسان؟ وهذا القرآن عربي مبين فصيح لا فائدة فيه من العزمة، فهذا غير معصوم. وبين كذب تعنته أيضا، لأنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه أيضا، وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميا مع أن الرسول الذي أنزله عليه عربي؟ فذلك في قوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ هل يحتمل يكون القرآن أعجمي والنبي عربي؟ أي قرآن أعجمي ورسول عربي؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي ورسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المدعوم أعجمي مع أن القرآن المدعوم تعليمه له عربي؟ واضح أنه إذا بارك أنه لو جعل القرآن أعجميا لكذبوه أيضا، وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي؟ فذلك بقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ يعني أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ يعني لو نزل حتى القرآن أعجمي لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي؟ فإذا كانوا ينكرون أن ينزل القرآن أعجمي على رسول عربي، فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المدعوم أعجمي مع أن القرآن المدعوم تعليمه له عربي؟ كما بين تعلمهم أيضا لأنه لو نزل هذا القرآن عربيا مبين على أعجمي فقرأه عليهم عربيا لكذبوه أيضا. مع ذلك الخالق العادي، لأنه يعني حتى إن قالوا الأعجمي أنزل الله عليه القرآن العربي، وهذا بحد ذاته خارق العادة، ومع ذلك كانوا سوف يكذبونه بشدة عنادهم وتعنتهم، وذلك في قوله تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه عربي الأعجمي وهذا لسان عربي مبين. يلحدون أي يميلون على الحق، والمعنى لسان الفصاحه الذي ينشدون اي يميلون قولهم عن الصدق والاستقامه اليه اعجمي غير مبين. وهذا القران لسان عربي مبين اي ذو بيان وفصاحه. وفي قراءه المياه الحدود وقراءه اخرى يلحدون والمعنى واحد. المعنى واحد يعني يميلون عن الحق الى الباطل. أطلق اللسان على القرآن لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام فتؤنسها وتذكرها. يقول الشاعر لسان لسان السر تهديها إلينا وكنت وما حسبتك أن تكون. ومنه قوله تعالى وزع لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا باقيا. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام المنكرا قول الشقيقة ندمت على لسان فات مني فليس لأنه في جوف عكسي هنا. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله فلهم عذاب أليم تهديد لهم على كفرهم بالقرآن بعدما أماط فتنتهم ورد فعلهم فيه. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله هذا رد لقولهم إنما أنت مفتر يعني خلف للأمر عليه خلف عليهم الكلام أو خلف عليهم الكلام. هم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت مفتر فيرد الله ويدافع عن نبيه فيقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فخلف الأمر عليهم ببيان أنهم هم المفترون لا هو. يعني إنما يليق افتراء الكذب لمن لا يؤمن لأنه لا يخاف عقابا يرجعه عنه. وأولئك هم الكاذبون إشارة إلى الذين لا يؤمنون. ويدخل فيهم قريش دخولا أولية أي الكاذبون في الحقيقة ونفس الأمر أو الكاذبون في الكذب لأن هنا كذب أعظم من تكذيب آية تعالى. والطعن فيها بأمثال هاتيك الأباطيل ولا يخفى ما في الحق بعد الحق من العناية لما قاله صلوات الله وسلامه عليه. أين الحق وأين الحق مع النصح أين الحق وأين الحق القصر إيه؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وأما الحق وأولئك هم الكاذبون يعني كأنه لا يوجد كاذبون غيرهم. فالحق بعد الحق فيه عناية بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا ويقينا معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فقال هرقل ما كان ليدعى الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله تعالى. وفي هذه الآية الكريمة دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأكثر الفواحش. لماذا؟ لأنه خط به من لا يؤمن جعله من خصائص وأخلاق الذين لا يؤمنون. لأن المؤمن يخشى عاقبة الكذب ولا يليق به الكذب فإن الكذب هذا أساسا هو خلق إيه؟ خلق الكافر الذي لا يؤمن. فلا يليق أبدا بالمؤمن أن يوافق الكافر في صفة الكذب. إن الذين إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله هم فقط الذين كأنهم هم الذين يفترون الكذب وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. فالدليل على أن الكذب من أكبر الكبائر وأكثر الفواحش كلمة إنما لا تفيد الحق. والمعنى أن الكذب والكلية لا يقدم عليهما إلا من كان غير مؤمن بآيات الله وإلا من كان كافرا. وهذا تأكيد في النهاية. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هل يكذب المؤمن؟ قال لا. ثم أفاد أو قرأ هذه الآية. وإن كان الحديث هذا رواه مالك يجي هناك حديث آخر قال إن المؤمن لما سئل عليه السلام يكون المؤمن بخيلا وقال نعم يكون المؤمن جبانا وقال نعم يكون المؤمن كذابا قال لا المؤمن لا يمكن أن يكون كذابا هذا خلق خاص جدا فليس خلق الحسد ولاحظوا في آية القرآن الكريم خلق الحسد ينكر على أنه خلق الذين لا يؤمنون بالله عز وجل لذلك لا يستمع في قلب المؤمن الإيمان والحسد أبدا فهذه أيضا من أخلاق الكافرين فهذا ما سيذكر في قوله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون نكتفي لنا في هذا الحق ونرجو الإخوة أن يستعينون في مراجعة حسب سورة الحج والنحل لأن إن شاء الله نختم سورة النحل في القادمة إن شاء الله تعالى ثم ذلك يكون فيها الاختبار كما تعود كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.